ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة أحد الخبراء السودانيين المتميزين في مجال المياه وسياسات المياه على المستوى الدولي، وأحد خبراء البنك الدولي في هذا المجال، وهو أيضا من علماء القانون الدولي في مجال السياسات المائية، الدكتور سلمان محمد سلمان. والدكتور سلمان محمد سلمان له العديد من المساهمات الأكاديمية والعلمية والصحفية في هذا المجال الذي يكتسب أهمية خاصة، خصوصا أنه في كل أنحاء العالم الآن الناس يتحدثون عن نقص الموارد وحروب المياه القادمة، حروب بالمعنى الواسع وليس بمعنى الحروب والمواجهات العسكرية. نستضيف الدكتور سلمان محمد سلمان في بداية هذا العام لنتحدث عن التطورات في الملف المعروف بملف سد النهضة الأثيوبي، بعد أن كانت اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الثلاث قد عقدت اجتماع مؤخرا في الخرطوم في نهاية شهر ديسمبر الماضي لمناقشة تطورات هذا الملف. دكتور سلمان محمد سلمان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكل سنة وانت طيب.
أهلا بك وشكرا على المقابلة، وتحيات لك وللمستمعين.
طيب يا دكتور، يمكن دارين نبدأ من الاجتماع الرابع للجنة الوزارية اللي شاركوا فيه وزراء الخارجية ووزراء المياه في دول أثيوبيا ومصر والسودان، واللي انعقد في الخرطوم في يومي 28 و 29 ديسمبر الماضي. يعني عن ماذا أسفر هذا الاجتماع؟ ما الجديد الذي خلص إليه هذا الاجتماع؟
قبل ما نتحدث عن الاجتماع، أنا عايز أدي نبذة قصيرة وبإيجاز عن التطورات اللي قادت الاجتماع. سد النهضة بدأ العمل فيه في عام 2011 في شهر أبريل، وقطع شوط متقدم، وفي البداية السودان ومصر كانوا مفترضين على السد، وحدثت خلافات ومجموعة من الاجتماعات واستمرت، وتكونت لجنة دولية من السودان ومصر وإثيوبيا، كل دولة ممثلة باثنين من الفنيين وأربعة خبراء دوليين، وأصدر التقرير في شهر مايو 2013. التقرير أوصى بإجراء مزيد من الدراسات، وكانت القراءة مختلفة بالنسبة لمصر وإثيوبيا. مصر طالبت بوقف العمل في سد النهضة لحين إكمال الدراسات، وإثيوبيا اعترضت وقالت إن التقرير ما أوصى بإيقاف العمل، أوصى بإيقاف إجراء دراسات، ودراسات لازم تجرى أثناء العمل ما ماشي، وإنه عندهم التزامات دولية وتعاقدات وما في يوقفوه، وتعقد بالبدء. لكن في نهاية الأمر مصر قبلت الوضع أنه البناء سيستمر، ومع الدراسات وحال التطور الكبير كان في مارس عام 2015. في عام 2015 وقعت مصر والسودان وإثيوبيا، وقع رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية السوداني عمر حنون البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم دسرين على اتفاق سمي اتفاق إعلان مبادئ بشأن سد النهضة. أهم ما في الاتفاق أنه مصر والسودان قبلا سد النهضة، قبلا لحقيقة أنه سيقوم، يعني انتهت الاعتراضات عليه، وكان تطور كبير جدا جدا في بناء سد. فالسد أصبح حقيقة من وجهة نظري في بلاد السودان ومصر. الخلاف بدأ، الاتفاق تم على أنه يقوم بدراستين عن تأثيرات السد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مصر والسودان، واختاروا الشركتين بالخبرة، واحد فرنسي واحد هولندي، واتفقوا على المرجعية. لكن الخلافات بدت مرة ثانية في أنه بيت الخبرة الاثنين يهما اللي عنده القيادة والدور الآخر والتفاصيل، وتشعبت الخلافات وأوشكت ضعف في مارس، وكان في كلام إنه مصر هتنسحب من اتفاق مارس 2015، وتشعبت الخلافات ووصلت مرحلة إنه اجتماع الوزراء الاجتماع الأول والثاني والثالث، الثالث كان في ديسمبر والرابع كان في نهاية ديسمبر، الاجتماع الرابع حسم الخلافات. لأن وقع وزراء الرية ثلاثة ووزراء الخارجية ثلاثة على وثيقة سموها وثيقة الخرطوم، أكدت المبادئ المتفق عليها في مارس 2015، وأكدت قيام سد النهضة وقبول السودان لسد النهضة والسودان ومصر لسد النهضة، وكانت الوثيقة مهمة جدا من حيث إنها أكدت قبول الدولتين ونفوا الشائعات عن أن مصر حتنسحب من الاتفاقية وغيرها انتهت. فهذه الاتفاقية اتفقوا على بيتين خبرة بواحد جديد وواحد من البيتين.
طيب يا دكتور، طيب يا دكتور، دكتور سلمان، يعني قبل ما نمشي لتفاصيل الاتفاق، يعني أنا دار أسألك أولا سؤال عن رأيك، ما الذي يعني يجعل من وثيقة الخرطوم وثيقة مهمة؟ يعني هل ألا يمكن التراجع عنها كما حدث التراجع عن اتفاق شهر مارس الماضي وتدب الخلافات من جديد؟ شنو يعني الإجراءات التي تم التوافق عليها حتى لا تحدث خلافات جديدة؟
السؤال سؤال ممتاز جدا، سؤال وجيه، والحقيقة اللي واجه السودان ومصر إنه صد النهضة حقيقة. في مايو 2013 إثيوبيا قامت بتغيير مجرى النيل الأزرق. السد دائما بيبنى في المجرى الرئيسي للنهر، فانت بتغير مجرى النهر كدولة عشان المجرى الطبيعي يكون فارغ من المياه، يكون ما فيه انسياب، ما فيه اندفاع عشان تبني السد. فإثيوبيا قامت بالخطوة دي، ودي خطوة كانت كبيرة جدا وكان متوقع انها تثير مشاكل وغطت مشاكل الحرب. مرت هذه الخطوة وحصلت احتجاجات من مصر واحتجاجات من السودان، لكن في نهاية الأمر السودان متقبل الحقيقة دي. في ديسمبر هذا العام وقبل يومين من الاجتماع قامت إثيوبيا بإرجاع النهر لمجراه الطبيعي، اللي هو هذا بيعني انه البيئة الخرسانية الأساسية اللي سبقة اكتملت، يعني في تبي تحول المجرى عشان تبني السد وبترجع النهر اللي مجراه الطبيعي بعد ما بتكمل الأعمال الخرسانية، تكون متأكد إنه كمية الأسمنت والحديد وغيره والصب وغيره والهيكل اكتمل وسليم وإنه ممكن اندفاع النهر. فالجديد إنه السودان ومصر ما يتراجع أو مصر ما تراجع، إنه السد الحقيقة أنت غيرت مجرى النهر، بنيت السد ورجعت النهر اللي مجراه. بعد كده لو مصر عايزة تتراجع، تتراجع عشان تعمل شنو؟ يعني إلا تعلن الحرب على إثيوبيا، لكن غير كده قبل السد والسد الحقيقة. ومصر بتتكلم على تفاصيل انه هل ممكن إثيوبيا تضيف بوابتين جديدات في الاتفاق دي على اساس انه في النقاش اللي تتفاوض على اساس انه المياه تنساب بسهوله اكثر. فغد انا ما يعني كل شيء وارد، لكن قد تتراجع مصر وقد يجيب الخلاف مره ثانيه، لكن الشيء الاساسي والحقيقي اللي بيجعل تراجع مصر او السودان او الاثنين معا عن الاتفاق يعني سبب حقيقه اكتمل الاعمال الهيكليه، اكتملت الاعمال الخرسانيه، النهر رجع لمجراه الطبيعي، فانت بعد كده تتراجع عشان تعمل شنو؟ ما يعني انا سبب الحقيقه وانت قلت والعالم قبله ولا الحقيقه اللي بتعايش معها.
طيب يا دكتور يعني في الحاله دي
قد تتراجع مصر، لكن التراجع صعب.
طيب في الحاله دي ما جدوى استبدال بيت الخبره الهولندي ببيت خبره فرنسي، وما جدوى الدراسات التي سيتم اجراءها الان؟
هذا سؤال وجيه جدا جدا، لانه مصر كانت بتطالب بوقف تنفيذ السد الى حين اكتمال الدراسات، وسوريا رفضت وقالت انه الاخبار الدوليه لم تقوم بهذه التوصيه وان عندها تعاقدات دوليه. فسؤال وجيه، لانه الدراسات حسب اتفاق الخرطوم وثيقه الخرطوم الدراسات تكتمل، الدراستين تكتملوا اكتمالات في 8 ل 12 شهر، الثمانيه اشهر معناها سبتمبر او اغسطس القادم لحد نهايه العام ديسمبر. في هذا الاثناء السد حيكون اكتمل، التوربينات الاولى حتكون ولد الكهرباء. الغرض منها هو من هذه الدراسات هو إذا الدراسات أشارت إلى أي مخاطر أو مشاكل التخفيف من هذه المشاكل، التخفيف كلمة التخفيف هي كلمة مهمة، إنك تقلل منها، تقليل من المخاطر، لكن هذا لا يعني إن الدراسات حتوصل بإيقاف السد ولا يعني إن الدراسات في هذه الوقت المدخلة تجي السد. فهي الغرض منها إذا هذه الدراسات أثبتت إن هناك مخاطر هذه الواجب إثيوبيا تقلل من هذه المخاطر. يعني مثلا إذا كان إثيوبيا قررت أنها تملأ بحيرة السد، بحيرة كبيرة ومن ساعتها 74 مليار مكعب، إذا إثيوبيا قررت تبنيها تملأ هذه البحيرة في 6 سنوات مثلا على سبيل المثال، لسه ما زالت تفاوض السنين، لكن إذا قررت تملأها في 6 سنوات الدراسة تقول لا 6 سنوات حتحرم السودان ومصر من قدر كبير من المياه، و6 سنوات قليلة تخلق تأثيرات بيئية واقتصادية واجتماعية على السودان ومصر وغيره وغيره، فهذه 6 سنوات يجب أن تمضي إلى 8 سنوات. أنا بختار في هذه الأرقام، يعني أنا ما عندي فكرة عن تفاوض النقش، لكن على سبيل المثال في التقليل من الأخطار وليس وقف بها الشد. فهذه الدراسات حتى إذا جاء بتوصيات التوصيات هتكون في تقليل الأخطار وليس وقف الشد وليس وقف البناء وليس غرض آخر. فكلمة تقليل أو تخفيف الآثار السلبية التي غنتها هي الغرض من الدراسات، لكن من ناحية عملية الدراسات ماشية والبناء ماشي، وغد يبدأ توليد الكهرباء ويتم السد وتبدأ التوضيات الأولى في توليد الكهرباء قبل أن الدراسات ما تكمل. فدي كلها واردة. لماذا نتج هذا الوضع؟ نتج هذا الوضع نتيجة الارتباك والتخبط في سياسات السودانية والمصرية تجاه السد. هذا السد كان يجب أن يكون مشروعا مشتركا بين السودان ومصر وإثيوبيا، ويبنوه مولود ثلاثة ويبنوه ويشرف عليه، وكل المخاطر وكل التخوفات ما كانت حتكون موجودة لأنك أنت مالك للسد وبتبني فيه السودان ومصر وإثيوبيا بيبنوا فيه مع بعض، والسودان ومصر أضاعا الفرصة دي. وإثيوبيا كانت في البداية لأنها كانت في حالة أضعف من الملاك كانت مستعدة أن السد يكون مشترك في الملكية والإدارة والتمويل بين الدول الثلاثة. السودان ومصر تجاهلوا العرض دي، دلوقتي رجعوا وقاعدين يفتحوا الباب، وإثيوبيا قالت أن الزمن تجاوز هذا المقترح لأنها هي بتبني السد. فأنا أفتكر أنه الارتباك المصري السوداني والتخبط في نظر السد هي اللي خرجت الوضع الغريب اللي تتكلم عنه دلوقتي، والوضع السليم صحيح. فأنه غد يكتمل السد وغد يبدأ في توليد الكهرباء قبل أن تكتمل الدراسات، لكن ده نتيجة التخبط المصري السوداني ونتيجة عدم وضع استراتيجية من البداية تجاه سد النهضة.
طيب يا دكتور،
هي كان ممكن تكون يجب أن تبدأ الدراسات. نعم،
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم الدكتور سلمان محمد سلمان، خبير القانون الدولي وسياسات المياه، والخبير السابق في البنك الدولي في مجال سياسات المياه. طيب أنا عندي لك سؤال مباشر، يعني ما تأثير قيام سد النهضة على السودان، على المستوى حصة السودان من المياه، على مستوى استفادة السودان من التوليد الكهربائي الأثيوبي، أو حتى في حصول كارثة في هذا السد؟ لأن البعض يتحدث أنه في حال حدوث زلزال مثلا هذا سيغرق مناطق واسعة جدا من السودان.
نبدأ بسؤال الجزء الأول، هذه مجموعة نبدأ بفوائد السد على السودان. هناك عدة فوائد، في فوائد كثيرة جدا على السودان، بدءا بأنه هذا السد حيقف الفيضانات المدمرة اللي بتجتاح منطقة سينجا وسنار، وعلينا ذلك اتصلنا حتى أنا من رفاعة، اتصلنا في بعض السنوات في رفاعة وبتارغ جزء من الجناين وتصل حتى منطقة السد. هذه الفيضانات بتجيف، والمثال هو السد العالي. مصر من مبنى السد العالي، مكتبة السد العالي ما في فيضانات في مصر، ما تسمع به فيضانات. السد حيوقف هذه الفيضانات، حيوقف الطمي. الطمي اللي بيجي من عمر السعودية بيصير حوالي 120 مليون طن في السنة. هذا الطمي قلل من التوليد الكهربائي في سد روسيرس وسد وخضر في النار، ونحن كنا بنسعى في السودان في السبعينات والثمانينات، انت كنت موجود في السودان. الكهرباء قطعت ليه؟ لانه الطمي قفل التوربينات، ده كان العذر الرسمي. دلوقتي السد حيجي جزء كبير جدا من الطمي، انسيابه من النيل الازرق حيكون متواصل طوال العمليه. الازرق نهري موسمي، بيبدا انسيابه في يونيو وبيستمر في يوليو اغسطس وسبتمبر، وبيجي بعد ذاك بيبدا نهري صغير. هذا السد حينظم انسياب النيل الازرق طوال العام، وده بيعني انه ممكن يكون عندنا دورات زراعيه متعدده، بدل دوره واحده يكون عندنا دورات شتويه ودورات صيفيه، وبنظم تغذيه المياه الجوفيه. المياه الجوفيه بتتغذى في 3 شهور هذه فقط. في فتره الصيف النيل الازرق بيشيل من المياه الجوفيه، لما يكون ضعيف. فدي كلها فوائد على السودان. الكهرباء اللي تولد بسد بربع التكلفة بتاعت السودان الوسطى. فإثيوبيا عرضت إنها تبيع التكلفة الكهرباء للسودان الوسطى. والسودان دلوقتي بيستورد 250 ميجا وات من الكهرباء من إثيوبيا. ده قبل حدث كمان سد النهضة. وسيدي حيكون ده كمية ضخمة من الكهرباء ما حتحتاج لها كلها. السودان ممكن يستعمل بحيرة السد عالية تخزين مياهه. يعني احنا ما عندنا التخزين بتاعنا 10 مليار كل سدودنا مروي وسنار والرصيرس وخشب جيبة يخزن فيها 10 مليار. مصر عندها 162 مليار في بحيرة السد العالي. إثيوبيا دلوقتي حيكون ده 74 مليار. يعني احنا بتفاوض وتفاوض جادي وتفاوض من سنين ممكن نصل لاتفاق مع إثيوبيا إن جزء من المياه تخزن في البحيرة ولما يكون في جفاف نستعمل هذه المياه. فوائد السد كبيرة جدا على السودان. الكلام عن أمان السد وسلامته ده كلام مبالغ فيه. نحن نبدأ من البداية. ده ما أول سد يبنى في العالم. العالم فيه 45 سد كبير، 45 ألف سد كبير، 45 ألف سد كبير. مجمعنا في السنوات الماضية 50 مليون شعار في البنك الدولي 20 سنة مزوج من المياه وسياساته وقوانين. مجمعنا بسد ينهار. ليه سد ينهار؟ وإذا سد ينهار ده إذا سد مو ينهار أو موت في منطقة ريخوة أو منطقة زلزال. ليه سد روسيرس منهار؟ سد روسيرس في نفس المنطقة. نحن مش منهار ما حصل فيه أي شيء أي مشاكل وبالعكس جاءت تعلي خزانة روسيرس. إذا كان في مشكلة ليه تعزي تعلي خزانة روسيرس؟ هي ده جزء من الارتباك وجزء من التهريج بتاع إنه السد حينهار. ده ما هو سد في العالم في 45000 ليه منهارت؟ التقانة اللي بنيها سد تقانة حديثة. السد العالي بني بتقانة الاتحاد السوفيتي في الستينات. هذا السد يبنى بتقانة أوروبية وأمريكية في بداية هذا القرن. إثيوبيا ما ممكن تصرف لها 5 مليار دولار من قروشها كلها بدون ما تستلف ولا مليم لأنه ما في دولة بتسددها وتبني لها سد معرض للانهيار. عندها مواقع أخرى. فأنا بفتكر جزء من التهريج اللي حصل وجزء من الارتباك اللي حصل الكلام عن السد المنهار حي لم في منطقة الزلزال. ما سمعنا بالزلزال في إثيوبيا. يعني احنا بنتابع الأخبار من عمرنا 17-16 سنة ما سمعنا بالزلزال في إثيوبيا. ليه يحصل الزلزال هذا؟ لأنه البحيرة كبيرة. السد العالي مهم كبير 162 مليار. السد العالي تخزين 162 مليار. سد النهضة تخزين 74 مليار فاط 40% من تخزين السد العالي. السد النهضة عجين السودان ومصر لأراضي صحراوية. ليه السد العالي ما حال مصر لأراضي صحراوية لما تم من البحيرة أو البحيرة دي 250 مرة قدر بحيرة السد النهضة. أنا بفتكر إنه في عدم أمان وفي عدم علمية. السد فوائده كبيرة على السودان والفنيين والسياسيين اقتنعوا ورئيس الجمهورية نفسه أعلن في قرار في ديسمبر 2013 اللي بثلاث يعني سنتين إنه السد وسط السودان والسودان بأي سد. الإخوان المصريين يعني بيتكلموا كأنه بيننا بيننا ولا مرسولنا في مصر.
طيب أنا درس لك عن إخواننا المصريين. أنا دارس لك عن إخواننا المصريين.
نعم.
لأنه يعني إذا
نعم.
يعني يمكن أنا ما مطلع على ما يدور في أضابير السياسة وكواليسها، ولكن مما أراه في أجهزة الإعلام المصرية نجد أن هناك حالة يعني نرفزة شديدة تجاه هذا السد، وهناك تباين ما بين الموقف الرسمي والموقف الذي يتبناه الإعلام المصري. يعني نجد أن الموقف الرسمي المصري يبحث عن المصالحة على الحلول المشتركة، في نفس الوقت هناك تأجيج لهذه القضية في الإعلام المصري. أنا دار أعرف شنو المدار بدعت السد أول حاجة على مصر؟ هل سيقلل من حصة مصر من المياه؟ هل سيؤثر على الزراعة في مصر؟ هل سيؤثر على مستقبل الماء لمصر وأمنها المياه؟
السد المنطقة اللي مبني فيها منطقة جبلية وليس هناك إمكانية استعمال مياه للري. المياه تستعمل فقط لتوليد الكهرباء. بمجرد بحيرة السد ما تنتهي شيء ما عندها مقدرة ولا عندها سبب كأنها تعجز المياه. كل المشكلة اللي تواجه مصر والسودان هي فترة من بحيرة السد. البحيرة السد 74 مليار بنظرة تفاوضية وبتعتمد على الظروف الطبيعية في كمية الأمطار اللي بتعطل وكمية سيارات سبع المياه ومدرة فنية ممكن تعالج في هدوء وبعيدة عن الضجة. مصر ارتكبت خطأ كبير إنها عبأت شعبها ضد السد، ولما تراجعت وجدت السد بقى صعب عليها إنها تتكلم مع شعبها باللغة، تتكلم بلغة التفاوض. في المفاوضات الأخيرة دي مصر طلبت من إثيوبيا إنها تفتح بوابتين زيادة إضافيتين، لكن الإعلام المصري ما زال متنرفز وما زال، لأنه الخطأ الكبير إنه تمت تعبئة الشعب ضد السد، ولما مصر تراجعت وجدت السد كان الوقت مداخل جدا جدا إنك تراجع سياساتك وسياساتك الإعلامية، رغم يعني مثل ما هو موضوع ديمقراطية الإعلام موجه ما في 2-3. فالضرر اللي ممكن يحصل لمصر هو فترة من البحيرة. الفترة من البحيرة تبتم البحيرة دي المياهية الأزرق وبتعجز كمية المياه، لكن المجرة تفاوضية وبتعتمد على المياه. ومصر نفسها عندها تجربة نبي بحيرة السد العالي. بحيرة السد العالي لما دفت 260 مليار لما مصر ملتها مصر ما جعت ما تحاولت أراضيها الأراضي صحراوية زي ما تقولوا. إذا أنت عندك تجربة بتاعت إنك تملا بحيرة 162 مليار دولار، أنقل تجربتك دي وتفاوض مع مسؤولين بأنهم الحيرات ولا 40 مليار، لكن أنت إن إثيوبيا هي مصدر 83% ولا يعقل إنه ناس يحرموا الشعب الإثيوبي لأنه يتطور، لأنه مثلا تطورت في السودان درس وجود وولد كهرباء، دي مسألة بتاعت عدالة، مسألة بتاعت منطق ومسألة بتاعت قانون دولي، فالمسألة هي تعاون، المياه الدولية تدار بالتعاون وتدار بالمشاريع المشتركة وتدار بالتفاهمات وتدار بتبادل المعلومات، ودي كانت ما موجودة في داخل النيل لفترة طويلة، وكانت المعادلة إنه مصر عندها عضلات دبلوماسية أكبر من الآخرين من الدول الأخرى، الوضع تغير، إثيوبيا بلدت قوة اقتصادية، يوغندا تطالب بحقوقها، تنزانيا تطالب بحقوقها، ومصر مش حصل لها مشاكل وجات الثورة وأضافت منها وأضافت من وضعها، فالوضع تغير، لكن إخواننا ما بيقدروا يواجهوا الحقائق دي، فبيتكلموا في الإعلام بلغة ويتفاوضوا بلغة أخرى، ودي أحد واجهه مشكلة لما تبدأ تتكلم، حتقول لي إعلامك شنو؟ حتقول لي شعبك شنو؟ أنا أفتكر إن مصر مواجهة فعلا تغير الخط الإعلامي وتتكلم عن فوائد السد، تتكلم عن التعاون بدل اللغة الهياج ولغة الحرب ولغة الضغط والحرب، لأنه الوضع تغير. السد أصبح حقيقة.
طيب أنا
بصورة عقلانية وبصورة هذا.
طيب استنادا إلى هذه السابقة، يعني استنادا إلى هذه السابقة سابقة صد النهضة، هناك الآن تحركات في المجموعة التي أصبحت تسمي نفسها بمجموعة حوض النيل والتي تضم 10 دول وتحاول الحصول على مكاسب من مياه النيل من غير المصدر الأثيوبي ولكن من مصادر الجاية من المنطقة الاستوائية، نتحدث عن يوغندا، نتحدث عن رواندا، ولكن أيضا نتحدث عن جنوب السودان الذي لديه أيضا مشروعات ويحتاج إلى تطوير بنياته الأساسية في مجال الكهرباء في مجالات الري. كيف يمكن أن نستفيد نحن كسودان من سابقة صد النهضة في بناء تعاون مستقبلي مع بقية هذه الدول؟
صد النهضة فرض هذه الحقيقة إنه المياه الدولية ونهر النيل تحديدا لن يدار بالسياح وبالتهريج وربع صوت، يدار بالتعاون. نهر النيل من الأنهار القلائل اللي مشاريع فيها مشاريع عادية، السودان بنى سدود وروسيرس وسينار وروسيرس وخشب الجبا ومروي، مصر بنت السد العالي وبنت القناطر الخليلية، وسيدي بدأت سد تكزي قبل سد النهضة وبدأت سد اسمه تاني بيليس وبدأت سد فينشو ودلوقتي بدأت سد النهضة، ويوغندا عندها سدود رأس سد اللي اسمه كان سد أوين الأول والثاني وسد بوجقالي وسد كروم وسد يسين. ده الحاجة الملاحظة فيه نحن نقول إنه ما في كل المشاريع أحادية، كل دولة بتبني، أنت ممكن بدل الأحادية دي تبني مشروع مشترك زي ما ذكرت لك سد النهضة، كان ممكن يكون مشروع مشترك وكان ممكن يكون البديل لسد السد العالي وبديل للقربة وبديل لروسيرس وبديل ويبني هناك نفس المكاسب دي، الكهرباء هتولد للدول الثلاثة، الفيرانات هتوقع في السودان ومصر، الري ممكن يكون موجود في مصر والسودان، لكن غياب التعاون. الدرس الرئيسي انه المياه الدولية تدار بالتعاون وبالتعاون وليس بالسياح وبالتعديد وبالعضلات الدولية، وده كان غاية في نهر النيل، وده الوقت الحقيقة اللي طبحت الآن إنه دول حوض النيل بتطالب بحقوقها، هذه الحقوق ممكن الدول تأخذها وتغني تولد الكهرباء وتنزاني تأخذ بها الشرق المناطق الضربة الجفاف وتجيب تبني سدود وتولد الكهرباء، وكلها تم بتعاون وبدون الإضرار ببعض وبيخدم جميل التفاهم لاحتياجات دول المنبع واحتياجات مصر والسودان، والتعاون هو الشيء الأساسي في المياه الدولية، وإن كان غايب والدرس اللي طلع من صد النهضة إنه يجب أن يدار نهر النيل مثل المياه الدولية الأخرى بالتعاون والتعاون الجاد والتعاون الحزمية.
طيب يا دكتور، أنا داير برضو كيف نستفيد نحن في السودان من هذا الدرس والدروس السابقة في إنه يعني نبني استراتيجية مياه حقيقية في السودان، لأن السودان في بجانب يعني الأنهار التقليدية المعروفة النيل الأزرق والنيل الأبيض هناك الكثير جدا من مصادر المياه غير المستقلة والخيران الموسمية وكذا، كيف يمكن أن تكون لدينا استراتيجية شاملة؟ ما هو المطلوب على مستوى السياسات وعلى مستوى المؤسسات في السودان حتى نكون قادرين على بناء مثل هذه الاستراتيجية؟
أنا بشكرك على السؤال لي وفكرني سؤال مهم وبقدم لنقطة رئيسية كنت منتظر الفرصة عشان نتكلم عنها ودلوقتي نجد الفرصة. في حقيقة غيبتها الجهات السياسية والجهات الفنية عن الشعب السوداني. حقيقة إن السودان وقع اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر 1959 وكان نصيبه 18.5 مليار متر مكعب ومصر نصيبها 55.5 مليار متر مكعب و10 مليار بيع في التبخر. الحقيقة الحقيقة المؤلمة والموجعة من السودان من سنة 59، وحتى اليوم لم يستغل أكثر من 12 مليار، 6 مليار ونصف سنويا السودان لم يستغلها، فشل في استغلالها وفشل من مصر. ليه؟ لأن في غياب الدراسات الفنية والدراسات المعمقة والدراسات اللي تشتغل كل الناس، والمعلومة دي غيبت عن الشعب السوداني، غيبت تغييب تام، وكان في صمت عليها يعني السودان ما بتعمل نصيبه لحد ما تمت إثارته، وأنا كنت من الناس اللي أثاروها، وبدأ جدل طويل، وفي النهاية الجهات الفنية والسياسية اعترفت بأن السودان لم يستغل نصيبه. فنحن محتاجين لدراسات جادة، محتاجين لمعلومات، محتاجين لإشراف الأكاديميين والفنيين خارج الأحزاب السياسية والحزب الحاكم دلوقتي، تستعين في عندنا قد كبير من الفنيين، وسيوب دلوقتي عندها مئات الفن الدارسين في جامعات في العالم، تمشي أي جامعة في وسيوب يدرس في اقتصادية المياه، في علم المياه، في هندسة المياه، في البيئة والمياه، السودان غايب في قياد تام، عندنا الكل لو تلاحظ المهندسين الري والفنيين في الري في الستينات والسبعينات من عمرهم، ما عندنا الثلاثينات والأربعينات ولا حتى الخمسينات، فنحن محتاجين كشيء أساسي إنه نضع معلومة، ندرب أجيال من الأجيال الجديدة دي وندربها في جامعات عالمية معترف بها، مش في جامعات داخل السودان، عشان يتعرفوا على الشيء الداير ويتعرفوا على اللي تاخذ معلومة وتقوى في مواد مختلفة، ويكونوا في الموضوع دائما يتفاوضوا مع إثيوبيا ويتفاوضوا مع تنزانيا ويتفاوضوا مع أوغندا. المشكلة الرئيسية التي تقابلنا الآن هي إنه ما عندنا كوادر في السن في العشرينات والثلاثينات عشان يدخلوا العمل، وإذا ما يعني تركزنا على هذه النقطة حيجي بعد 10-15 سنة ما حنلقى سودانيين فنيين بالمستوى العالمي اللي في إثيوبيا وفي تنزانيا وفي أوغندا وفي كينيا اللي ممكن يفاوضوا. فبناء القدرات ضروري وضروري جدا وهو شيء أساسي، وهذا الشيء غاية الآن المعلومة الجمع المعلومة دي بيتطلب بالشيء الأساسي اللي يكون فيه كادر مؤهل، ما ليس لدينا كادر مؤهل في الحاضر، كل المؤهلين في الستينات والسبعينات بعد شوية بيختفوا بتسارع الفجوة. فبناء القدرات هي التحدي الأساسي اللي قابلنا اليوم.
طيب على المستوى المؤسسي، هل نحتاج إلى بناء أيضا مؤسسات محددة لإعداد السياسات، لإعداد الاستراتيجيات، لمراجعة ما حدث في السابق؟
عندنا في جامعة الخرطوم مركز اسمه مركز بحوث المياه، هو المركز بحوث المياه في جامعة الخرطوم، تكون قبل فترة، لكن بعتقد أنه تواجه مشكلة أساسية، أنت إذا دار طرح سياسات محتاج لكوادر مؤهلة، وليست لدينا هذه الكوادر في الحاضر إطلاقا. الدارسين اللي شغالين في المركز دي في زي ما قلت لك ناس فنيين ممتازين وممتازين جدا، انا ما لي حق لي ولا بستطيع ان اضعهم في كفاءتهم وخبرتهم، بالعكس لدي الاحترام الكبير لهم، لكن كل هؤلاء في الستينات والسبعينات كما ذكرتها، ليست لدينا اجيال ممكن يدربوا، ما في تدريب، ما في بناء قدرات. فالمركز موجود وفي مراكز وفي مراكز بحوث في جامعه الخرطوم وفي جامعات اخرى، لكن ليس بها كوادر في اللي ممكن تحمل الرايه وتحمل هذا العد وتفاوض وتكتيب احنا ما عندنا مجال من دوريه واحده عن المياه. لو مسكت الدوريات العالميه اللي موجوده اللي في دوريه اسمها سياسات المياه ووتر بوليسي، في دوريه ثانيه اسمها المياه الدوليه ووتر انترناشونال، في دوريه اسمها المياه والتنميه، دي دوريات العالميه الثلاث الرئيسيه اللي تصدر في العالم الليله، بيقلب الاعداد ما تلقى كتابات مسلمين، في المنظمات اللي موجوده في جمعيه اسمها الجمعيه الدوليه لمصادر المياه، كان الاجتماع في ادنبرا فيه 1200 خبير، انا كنت الوحيد السوداني وكنت بمثل نفسي وبمثل المنظمه، ما جاي من الحكومه ولا جاي من مؤسسه اكاديميه، ما كان في ولا سوداني، 1200 خبير، لغياب الكوادر الفنيه المؤهله اللي ممكن تجي لاجتماع زي ده وتتكلم فيه وتقدم ورقه وتستفيد منه. فهذه نحمه كبيره، مشكله كبيره، انه ليس لدينا كوادر ممكن تقود هذا العمل في السنوات القادمه والعقود القادمه.
الدكتور سلمان محمد سلمان، خبير القانون الدولي وسياسات المياه والخبير السابق في البنك الدولي في مجال سياسات المياه، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا على هذه الفرصة، وأمل أن الإجابات كانت شافية وأدت المعلومة اللازمة لمستمعينكم. شكرا مرة ثانية على اللقاء.
مستمعي راديو دبنجة، شكرا لكم على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة على موقع راديو دبنجة على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحة راديو دبنجة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.